صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. السلام على من غسله دمه والتراب الرياح أكفانه والقنا الخطية نعشه وفي قلوب من والاه قبره. يا غريب يا مظلوم كربلاء، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صلى على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا ومضى لحيفا لم يجد غير القنا ظلاً ولا غير النجيع شراباً ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذاب صعيد مجددا لهفين جسمك في الصعيد مجددا عريان تكسوه الرياح ثيابا ترب الجبين وعين كل موحد عدت لجسمك أن تكون ترابا، هذا هو حال الجسد وما حال الرأس. قال له في رأسك فوق مسلوب القناة يكسو جلبابا، يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا. رأت الرمح زينب حينما الحسين تلالا، خاطبتهم لا حيازه هلالا، يا هلالا لما استتم كمال غاله خسفه بالأمس. شافت عزيزي حسين تجلب للسرور، لو ركب مهرة وتسلح والوجه يلمع ابنه وحولها ولاده واخوته، وظل على خيمنا من يطب عندي الخيمة شلون حلوة طبت، وهسه فوق الرمح ودون خلفه ناقتي يدير لي بالعين، من يسمع عزيزي والند وينفطر قلبي وغصاب بالهادج اضرب جبهتي. لا تلوموني تراه من الحزن كبدي مفتت، والذي خلى القلب مني يذوب وينفطر، والدمع دم صبت عيوني مثل صب المطر. ضربت مهجام راس حسين خيب الحجا، مر عليه يسبح ونور يشع من غرت. قالت الراس الذي يسطع على الرمح الطويل صاحب الشيبة البهية وصاحب الوجه الجميل، كان راس حسين قرباح بل كيبرد لي غلي، وبالحجر بنت العواهر ويح قلبي صكت. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. قلنا إن الوراثة تحتاج إلى مورث ووارث وشيء موروث، فإذا قيل ورث فلان فلان لابد أن يكون هناك شيء قد انتقل من ذاك إلى هذا، كما في الإعطاء. قلنا إذا قيل فلان أعطى فلان لازم في شيء انتقل من المعطي إلى الآخذ. ده واحد يقول فلان أعطى فلان وسئل وإيش أعطاه، قال أعطاه لكن ما أعطاه شيء، يقولوا له الله يعافيك روح تعالج. فإذا في وراثة لازم في شيء انتقل من شخص إلى آخر. الحسين سلام الله عليه ورث آدم، لكن ما ذكر الشيء الذي ورثه. ورث إبراهيم موسى عيسى، لكن ما ذكر الشيء الذي ورثه من هؤلاء. كذلك الأئمة وصفوا بأنهم ورثة الأنبياء، لكن ما ذكر الشيء الذي ورثوه من الأنبياء. فقلنا العلماء استفادوا ما ورثه الأئمة من الأنبياء من روايات عديدة. الروايات دلت على كون الأئمة قد ورثوا من الأنبياء مجموعة من الأشياء، وقلنا يمكن تقسيم تلك الأشياء إلى قسمين، أشياء معنوية وتحدثنا عن هذا القسم، وبقي أن نتحدث عن القسم الثاني وهو أشياء مادية، أشياء عينية، أشياء محسوسة ترى. هذا القسم هو عبارة عن الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه هي موجودة عند الأئمة عليهم السلام كما أنزلت، من دون نقصان ولا زيادة ولا تحريف. هذا شيء من الأشياء المادية العينية التي ورثها الأئمة من الأنبياء، الكتب المنزلة من الله. كذلك أشياء أخرى كانت عند الأنبياء وانتقلت إلى الأئمة سلام الله عليهم، مثل عصا موسى، خاتم سليمان، قميص يوسف، عمامة هارون، تابوت بني إسرائيل. هالأشياء هذه كانت عند مجموعة من الأنبياء انتقلت إلى الأئمة سلام الله عليهم. ويضاف إلى ذلك سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، سيفه، درعه، رايته، سلاحه أيضا موجود عند الأئمة سلام الله عليهم. هالأشياء هذه الكتب السماوية ومثل عصا موسى وخاتم سليمان وقميص يوسف وتابوت بني إسرائيل وعمامة هارون وسلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الأشياء تسمى بمواريث الأنبياء أو مواريث النبوة. إذا قرأت أو سمعت هذا اللفظ فالمراد به هذه الأشياء. هذه الأشياء تكون موجودة عند الإمام، وعند وفاته يسلمها إلى الإمام الذي بعده. ولهذا عند قراءة وفاة أي إمام من الأئمة سلام الله عليهم تسمع أن الإمام سلم الإمام اللي بعده مواريث النبوة أو مواريث الأنبياء، وفي مواريث مالت الإمامة، هذيك أشياء أخرى مثل مصحف فاطمة ومثل الجامعة ومثل الجافر، ديك أشياء أخرى ما كانت عند الأنبياء، ابتدأت من زمان الأئمة، فهذه يسموها مواريث الأئمة أو مواريث الإمامة. حاصل المراد بمواريث الأنبياء اللي سلمها الإمام السابق للإمام اللاحق هو هذه الأشياء، الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، وأشياء أخرى مثل عصا موسى وقميص يوسف وما ذكرناه، وسلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، تنتقل من إمام إلى الإمام الذي بعده، وهي الآن موجودة عند الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الأشياء التي تسمى بمواريث الأنبياء وجودها عند الشخص هو من الأدلة على كونه هو الإمام. فكان الأئمة سلام الله عليهم يحتجون على من يدعي الإمامة بوجود هذه الأشياء عندهم وعدم وجودها عنده، فيقولوا إلى يعني أحيانا يجي أشخاص إلى الإمام يقولوا لفلان يدعي الإمامة، فيقول لهم إذا هو صادق في دعوة خلي طلع عليكم سلاح رسول الله، أو خلي طلع عليكم شيء من هالأشياء اللي ذكرناها. كان وجود هذه الأشياء عند الشخص دليل على أنه هو الإمام، وعدم وجودها عند دليل على أنه ليس بإمام. وفي الرواية الإمام يقول هذه الأشياء مدفوع عنها، يعني محفوظة لا ينالها التلف ولا تنالها سرقة ولا غاصب ولا غير ذلك. تفضل. هذه الأشياء التي تسمى بمواريث الأنبياء والتي هي عند الأئمة سلام الله عليهم دلت على وجودها عند الأئمة روايات عديدة ذكرها الشيخ المجلسي قدس الله سره في المجلد 26 من البحار. نحن نذكر من هذه الروايات روايتين حتى لا نطيل، أنا بعد ليلة شوية تعبان سامحونا يعني. الرواية الأولى تتعلق بعصا موسى، وهي عن الإمام الباقر سلام الله عليه. يقول الإمام كانت عصا موسى لآدم عليه السلام فصارت إلى شعيب ثم صارت إلى موسى بن عمران، صارت تنتقل إلى أن وصلت إلى موسى بن عمران. ثم يقول الإمام وإنها لعندنا وإن عهدي بها آنفا وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتها. قبل شوية أنا شايفينها وهي خضراء تماما كالوقت الذي انتزعت فيه من الشجرة. ثم يقول الإمام وإنها لتنطق إذا استنطقت، أعدت لقائمنا عليه السلام يصنع بها ما كان يصنعه موسى عليه السلام. ثم يقول الإمام وإنها لتروع، يعني تخيف وتفزع، إنها لتروع وتلقف ما يأفكون، يكون لها شعبتان إحداهما في الأرض والأخرى في السقف وبين الشعبتين 40 ذراعا تلقف ما يأفكون بلسانها. عصا موسى كانت تتحول إلى ثعبان له لسان، وذلك الثعبان كان يلقف
يعني يتناول بسرعة الحبال والعصي، ثم يعود ذلك الثعبان إلى عصا. بعد الحين هالحبال وهالعصي اللي التهمه هذا الثعبان عقب ما رجع إلى عصا وين راح؟ هذا شيء مقدور لله سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم هو الذي تحدث بهذا الشيء فأخبر عن انقلاب عصا موسى إلى الثعبان والتهامه إلى الحبال والعصي التي جاء بها السحرة وعودته إلى عصا كما كان. هذه العصا هي موجودة عند الأئمة، ويقول الإمام أعدت للإمام الحجة أجر الله تعالى فرجه الشريف، ويقول الإمام يصنع بها ما كان يصنع موسى عليه السلام. الآن في جماعة شاغلين أنفسهم في التفكير في الآلات اللي بيستعملها الإمام عند ظهوره، الآلات الحربية الأول سيف ورمح وسهم، بس بينما الآن الآلات الحربية وين وصلت؟ فشلون الإمام بيواجه الآلات الحربية وبأي شيء؟ هو إذا الشيء يعود لله سبحانه وتعالى طرق واجد للقضاء على الناس، تشوف هزة تصير تقتل لها 100,000، انشقاق في الأرض يتهم له كم ألف. فإذا الشيء يعود لله سبحانه وتعالى ومرتبط بالله سبحانه وتعالى طرق واجد. هذه عصا موسى من الأشياء التي تكون عند الإمام عند ظهوره، وهي تلقف وتتناول بسرعة الأشياء. هذه الرواية المرتبطة بعصا موسى. الرواية الثانية ترتبط بقميص يوسف، وهي يرويها المفضل ابن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام. يقول: قال لي الإمام: أتدري ما كان قميص يوسف؟ قلت له: لا. فقال: إن إبراهيم لما أوقدت له النار جاءه جبرائيل بثوب من ثياب الجنة فألبسه إياه، فلم يضره معه حر ولا برد. فلما حضر إبراهيم الموت جعله في تميمة، يعني مثل هذا البيت اللي يحط فيه الحرز، أدخل القميص فيه وعلقه على إسحاق، وعلقه إسحاق على يعقوب. فلما ولد يوسف جعله يعقوب في عضده، حتى كان من أمر يوسف ما كان ألقي في الجوب. جاء جماعة أخرجوه منه، أخذوه إلى مصر، باعوه، وجرت الأحداث اللي يذكرها القرآن الكريم على يوسف. لما جاء إخوته وأراد أن يعطيهم هذا القميص ليذهبوا به ويلقوه على وجه أبيه ليرتد بصيرا، يقول الإمام: أخرجه يوسف من تلك التميمة وهو في مصر ويعقوب في فلسطين. بمجرد أن أخرج القميص يقول: وجد يعقوب ريحه، وهو قوله تعالى: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يقول المفضل بن عمر: قلت للإمام: جعلت فداك، إلى من صار ذلك القميص؟ فقال: إلى أهله. ثم قال الإمام كلاما يتبين منه من هم أهله الذين صار ذلك القميص إليهم. قال لي: وكل نبي ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وهذا قميص يعني قماش صار لهذا الأثر، دفع حر النار عن إبراهيم، رد بصر يعقوب، فهو قطعة من القماش كان لها هذا الأثر. ولهذا يوسف عندما أعطاه إلى إخوته قال لهم اذهبوا بقميصي هذا، لأن يعني هالقميص بالخصوص، لأن هالقميص إله بركة إله الآثار، فهو قطعة من القماش جعل الله سبحانه وتعالى لها هذا الأثر، وهذا الشيء يذكره القرآن الكريم. فلماذا التشنيع على الشيعة عندما يعتقدون بأن تربة كربلاء فيها الشفاء؟ الآن هذه قطعة من القماش كان يترتب عليها هذا الأثر وهو رجوع البصر، والآن أدوية مصنوعة من أعشاب أو من غيرها والإنسان يستعملها للشفاء، إذا بيعتقد الإنسان أن هذا الدواء يشفي باستقلاله ومن دون مشيئة الله وإرادته، إيه هذا يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. والاعتقاد الصحيح هو الاعتقاد بأن هذا الدواء يرفع المرض ويشفي بمشيئة الله وإرادته، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله سببا في رفع المرض وجعل له هذا الأثر وهو الشفاء، ولولا ذلك لم يكن له أي أثر. هذا ما يعتقده الشيعة في تربة كربلاء. ما أحد من الشيعة يقول تربة كربلاء تشفي باستقلالها ومن دون مشيئة الله وإرادته، وإنما يقولون الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لها هذا الأثر، جعل الشفاء في تربة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، باعتبار أن تلك التربة أريقت عليها دماء سيد شباب أهل الجنة، وباعتبار أن تلك التربة ضمت ذلك الجسد الطاهر الشريف، لكن التربة ضمت ذلك الجسد بعد أن بقي على التراب 3 أيام بلا غسل ولا كفن، بقيت تلك الأجساد الطاهرة على بوغاء كربلاء تصهرها الشمس بحرارتها، لكن الشمس ما غيرت من محاسنها وما غيرت من ريحها. جاء نساء بني أسد قاصدات إلى المشرع للاستقاء، فرأينا أنوارا تتساطع من المعركة، وشممنا روائح طيبة تأتي من المعركة، أقبلنا فوجدنا أجسادا على ذلك التراب بلا رؤوس مخضبة بالدماء، مضينا إلى رجالهن فأخبرنهم بخبر تلك الأجساد. جاء بنو أسد يريدون تجهيز تلك الأجساد ودفنها، لكنهم وجدوها أجسادا بلا رؤوس مخضبة بالدماء لا تتميز، لا يعرف هذا الجسد لمن وذاك الجسد لمن، وربما يسألون بعد ذلك. فتحيروا في أمر تلك الأجساد بينما هم حول الأجساد متحيرين، وإذا بفارس قد طلع عليهم، لما وصل إليهم قال لهم ما لوقوفكم حول هذه الأجساد؟ خافوا أن يكون عينا لابن زياد، فقالوا جئنا للتفرج على هذه الأجساد. فقال الله أكبر يا أبا عبد الله، تخاف الناس حتى من دفنك؟ يا بني أسد أطلعوني على من طوت عليه ضمائركم، أنا علي بن الحسين. لما عرفوه أقبلوا إليه يعزونه وينادون عظم الله لك الأجر. ارتفعت النياح والبكاء في كربلاء، كل ينادي وحسيناه.
وضع فيها أجساد الهاشميين إلا جسد الأكبر، وخط لهم في مكان آخر وقال احفروها هنا، حفروا وضع في تلك الحفيرة أجساد الشهداء إلا جسد واحد وهو جسد حبيب أفرده في قبر. ثم جاء إلى موضع قبر الحسين، رفع قليلا من التراب فبان قبر محفور، ثم أقبل إلى جسد أبيه الحسين، ألقى بنفسه على ذلك الجسد المعظم واعتنقاه ونادى وأبتاه، أراد أن يرفع ذلك الجسد، وضع يدا تحت ظهره والأخرى عند رجله، رفعه قليلا فتساقطت أعضاءه. قال يا بني أسد علي ببارية، جيء له ببارية، صار يجمع تلك الأوصال المقطعة والأشلاء الموزعة، ثم لفه بالبارية أراد أن يحمله، فقال له بنو أسد ألا نعينك؟ قال إن معي من يعينني. حمله الإمام وحده وأنزله في قبره، ثم انحنى عليه مناديا وحسينا أبي، طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر، فإن الدنيا بعدك مظلمة والآخرة بنورك مشرقة. شفنا الميت ليه من مات، طبقة وفاض غمض العين، في جملة جميع الناس ما غير الشهيد حسين، ايدينا يسبلوها وجماله قطع لي يدلونه الى القبلة وقطعوا من حسين الرأس. وحسينا اذا مات الفتى المعزوز ياه تصير زلزال، ناس للقبر تحفر وناس تجيب شيا، وابو السجاد تجهيزه يدوس الشمر بن عاد، وظل فوق الطرب مطروح وبخيل العدا يندى، حير حاله السجاد جالي يجهزه والآه مد العشر بيشيله شال، وظلت الأعضاء تتساقط على الرماء، يا مصيبة عظمى على الشيعة وجميع الناس. حنى ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحاله، حنى ظهر على أبوه حسين مد العشر بيشيله يا ويلي، حنى ظهر على ابوه حسين والله يعلم بحاله، لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والشفين خلاها بكترة والجسد النجم هذا الجسد وين الراس راس على الرموح
لا غسلوه ولا لفوه في كفن اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم فرجعنا عن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر هو أقرب من ذلك من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل أعمالهم وأصرف في أرزاقهم ارحم تهمة الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات